بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في شرطية الجماعة في صلاة الجمعة، وقد ذكرنا بأن الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والأمر الثاني عبارة عن السنة المباركة. قلنا بأن السنة الشريفة عبارة عن طائفتين من النصوص، الطائفة الأولى ما تدل على شرطية الجماعة في صلاة الجمعة، وقد استعرضنا شيئا من تلك النصوص، فذكرنا على سبيل المثال معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. وقلنا بأن دلالتها على أن الجماعة معتبرة في صلاة الجمعة، الإشكال على ذلك بأن الجماعة إنما تكون معتبرة في صلاة الجمعة حال إقامة الإمام للجمعة مدفوع بما قدمناه، وهو أن المقصود بالإمام في النص ليس الإمام المعصوم، وإنما المقصود به من كان مستوفيا للشروط المعتبرة في إقامة صلاة الجمعة. وعلى هذا قررنا بعدم وجود الإشكال في دلالتها، كما أن المناقشة في سندها بوجود حسين بن إبراهيم بن ناتانة معالجة بأحد طريقين: إما كفاية الترضي للبناء على الوثاق ببيان تقدم، وإما بوجود طريق آخر للصدوق ذكره في كتابه عقاب الأعمال للرواية المذكورة لا يشتمل على حسين بن إبراهيم بن ناتانة، ومن ثم يرتب الأثر للبناء على اعتبار الرواية سندا ودلالة. أيضا من النصوص التي يمكن الاستناد إليها في المقام صحيحة عمر بن يزيد، واردة في الوسائل الباب الثاني من أبواب صلاة الجمعة الحديث رقم 10 صفحة 305. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي هو ربعي بن عبد الله عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، إلى أن قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين. شاهدنا فليصلوا في جماعة، دلالتها على المدعى واضحة ولا مجال للمناقشة فيها، سندها أيضا تام لا يوجد فيه ما يوجب التحفظ أو التوقف. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى، ولو أردنا الزيادة فإن هناك نصوصا أخرى يمكن أن تضاف للمقام، لكن يبدو لي فيما قرأنا كفاية ولله الحمد. كلام بعد ذلك في الطائفة الثانية، وهي عبارة عن ما دل من النصوص على عدم انعقاد صلاة الجمعة من دون إمام يخطب. أكرر، ما دل من النصوص على عدم انعقاد صلاة الجمعة من دون إمام يخطب. واضح جدا أن المقصود من الإمام فيها هو من يؤتم به في صلاة الجمعة، فتكون دلالتها واضحة على اعتبار الجماعة في صلاة الجمعة، وهذا هو المطلوب. من الروايات الدالة على ذلك صحيحة زرارة الواردة في الباب الثاني من أبواب صلاة الجمعة الحديث الثاني. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة الرواية صحيح أعلائي جدا صفحة 303. قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من 5 رهط. إلى الآن ما عندنا شاهد. الإمام وأربعة يعني أن العدد الذي تنعقل به صلاة الجمعة إمام وأربعة مصلين، فوجود الإمام كاشف عن شرطية الجماعة في صلاة الجمعة، فيستفاد من ذلك الأمر. طبعا قد يقول أحدكم الفرق بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى. هنا الفرق بينهما أن الطائفة الأولى دلت على شرطية الجماعة في صلاة الجمعة بالنص، والطائفة الثانية دلالتها على شرطية الجماعة في صلاة الجمعة بالظاهر، لأن الظاهر من اعتبار وجود الإمام في صلاة الجمعة كون صلاة الجماعة شرطا في انعقادها، فيدل الأمر على المطلوب. أي واحد. أيضا من الروايات الموجودة عندنا موثقة سماعة واردة في الباب رقم 5 من أبواب صلاة الجمعة، حديث رقم 3 صفحة 310. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة. طبعا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين ابن محمد بن الحسين زيات همداني، هؤلاء لا كلام فيهم. عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى ثقة ولا كلام فيه، وإنما الحديث في إماميته من عدمه، أو قل الحديث في عقيدته، فهل هو إمامي أم أنه منحرف العقيدة؟ منشأ ذلك يعود إلى العبارة التي ذكرها الكشي رضي الله تعالى عنه في رجاله. عبارة الكشي مختلف فيها من حيث النسخ، كان من الناوسية وفي بعضها كان من القادسية. بناء على العبارة الأولى سوف يكون منحرف العقيدة، بناء على العبارة الثانية فلا. علي كلام في عقيدته من حيث تمامية المعتقد وعدمه، والصحيح البناء على كونه إماميا لقرائن متعددة. كيف كان؟ لا كلام فيه. كلام في سماعة أيضا، أن سماعة إمامي كما يصر على ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه في المعجم، أم أن سماعة ليس إماميا وإنما هو منحرف العقيدة؟ هذا كلام بينهم، هذا أيضا لا يهم مزيد التفصيل والبحث فيه، لا لشيء، لأن المدار عندنا على الوثاقة، ويكفي كونه ثقة وإن كان منحرف العقيدة. كيف كان معتبرة سماعة؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي 4 ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي 4 ركعات وإن صلوا جماعة. فهني أيضا مع الإمام، واضح أنه حال وجود إمام، فذاك يعني أن الصلاة الواقعة سوف تكون صلاة جماعة، ولن تكون الصلاة الواقعة صلاة عادية. فبالتالي النصوص أو النص أيضا ظاهر في اعتبار شرطية الجماعة في صلاة الجمعة. كذلك عندنا صحيحة أخرى لزرارة في المقام في الباب رقم 6 من أبواب صلاة الجمعة، حديث رقم 1 صفحة 312. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة، وقد سمعت منا البناء على تمامية طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، قال ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضار، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. إذن يستفاد من هذا التعبير التالي، أن من صلى الجمعة في جماعة صلاها بركعتين، من صلى الجمعة في غير جماعة صلى أربع، فتدل أيضا بالظهور مع الإمام. فمن صلى يوم الجمعة بعد انصافا نقول لمكان الخطبتين مع الإمام، هذه ظاهرة في شرطية الجماعة. قوله فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصليها أربع، تكاد تكون صريحة في شرطية الجماعة في صلاة جمعة، وبالتالي الرواية فيها عبارة تدل على المطلوب بالظهور، وفيها عبارة أخرى تدل على المطلوب بال له النص، وبالتالي دلالتها على المدعى تامة، وهي أيضا معتبرة من حيث السند. إذن لا كلام لنا في نهاية المطاف في شرطية الجماعة في صلاة الجمعة، وأن ذلك واجب كما لا يخفى، سواء بنينا على أن الجمعة واجبة بالوجوب العيني، أم بنينا على أن الجمعة واجبة بالوجوب التخييري كما هو المختار، أم بنينا على أن الجمعة مستحبة، أم بنينا على أن الجمعة محرمة في زمان الغيبة واجبة في زمان الحضور. في جميع الحالات سوف تكون الجماعة شرطا في صحة صلاة الجمعة، وهذا ما يعبر عنه بالواجب في الواجب كما لا يخفى. الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى، ما دمنا بصدد الحديث عن شرطية الجماعة في صلاة الجمعة، وإن كان التفصيل يفترض أن يعود إلى بحث صلاة الجمعة، لكن لارتباطه بالمقام أذكره استكمالا. أقول يقع الكلام بعد ذلك في أن الجماعة هل هي شرط استدامة في صلاة الجمعة كوجوبها ابتداء، أم أنها شرط في الابتداء فقط؟ أذكر لذلك صورتين وإلا الأمثلة متعددة. الصورة الأولى، من حضر إلى صلاة الجمعة وقد فاتته الخطبتان، وأدرك مع الإمام الركعة الأولى أو أدرك مع الإمام الركعة الثانية، هنا هل يقال بأن صلاته صلاة جمعة أو لا؟ لاحظوا الابتداء جماعة، لكن استدامة الصلاة سيقوم للركعة الثانية مثلا، افترضوا أنه حضر مع الإمام في الركعة الثانية للإمام وهي الأولى بالنسبة إليه، طيب سيسلم الإمام يتشهد ويسلم، سيقوم هو ليأتي بركعة ثانية، في هذه الحالة الركعة الثانية التي يأتي بها لن تكون جماعة، سوف تكون فرادة. فهنا إذا قلنا بأن الجماعة في صلاة الجمعة شرط استدامة كشرط الابتداء، هذا لن يتحقق منه، فالمفروض أن تكون صلاته ظهرا وليس جمعة. أو لا، لنفترض على عكس ذلك، من حضر الخطبتين مع الإمام، صلى الركعة الأولى مع الإمام، طرأ عليه طارئ استدعى أن ينفرد في صلاته، فبالتالي يتم الصلاة جمعة فيأتي بركعة ثانية يتشهد ويسلم، أم يأتي بالصلاة جماعة فيتمها أربع ظهرا حينئذ، وإن كان قضية العدول ما عدمه على بحث في محله. هنا هذا بناء على أن الجمعة أن الجماعة شرط استدامة أو شرط ابتداء. لو قلنا بأن الجماعة مجرد شرط ابتداء في الصورتين اللذين ذكرت، لا يمنع ذلك من ترتيب الأثر لانعقاد صلاة الجمعة، بخلافه لو بنينا على الثاني فإنه سوف يلتزم بعدم تحقق الشرط، لأنه في الصورة الأولى لم يحضر الصلاة من أولها إلى آخرها، وفي الصورة الثانية لم يستمر في الصلاة لآخرها، ومن ثم يترتب. كيف كان؟ إذن هنا الحديث، الجماعة هل هي شرط استدامة في صلاة الجمعة كوجوبها ابتداء، أم أن الجماعة شرط في الابتداء فقط وليست شرطا في الاستدامة؟ قولان في المقام. القول الأول يظهر من كلام جملة من الأعلام كالعلامة الحلي في كتابه المنتهى، الشهيد الأول في كتابه الذكرى، المحقق الثاني في جامع المقاصد، الشهيد الثاني في كتابه المسالك، وغيرهم أيضا. هؤلاء صرحوا بوجوب تقديم أحد المأمومين عند عروض عارض للإمام في صلاة الجمعة يمنعه عن إدامة الصلاة. هذا الشرط يكشف عن اعتقادهم بوجوب الجماعة في الجمعة استدامة كوجوبها ابتداء، فلو لم تكن الجماعة شرط استدامة في الجمعة ما التزموا بذلك. واضح؟ طيب. أما الثاني، القول الثاني، فاختاره صاحب المدار قدس الله تربته الطاهرة، حيث جزم بأن شرطية الجماعة في صلاة الجمعة إنما هي ابتداء وليس استدامة، بمعنى لا يجب تقديم من يؤم المصلين عند عروض عارض للإمام فيها يمنعه من الاستمرار في الصلاة، لا يلزم شيء من ذلك، وإنما ابتدأنا صلاة الجماعة عرض عارض يتم المأمومون صلاتهم حينئذ منفردين، لأن الجماعة شرط في الابتداء وليست شرطا في الاستدامة. يتمسك للقول الأول بأن الظاهر من الأدلة شرطية الجماعة للجمعة ابتداء واستدامة، لأن المستفاد من الأدلة أن الجماعة مما تتقوم به الجمعة مطلقا من البداية للنهاية في الابتداء وفي الاستدامة، بل يستفاد منها أنه لا جمعة من غير جماعة، وبالتالي يدل ذلك أن الجماعة شرط في الجمعة بكل أجزائها. زين؟ وهذا يظهر من خلال ملاحظة النصوص الموجودة في المقام. قدمنا جملة من النصوص في الطائفتين الأولى والثانية سواء في البحث الماضي أم في مطلع البحث، أشير لبعض النصوص المتقدمة سريعا. مثلا في صحيحة زرارة التي قرأنا في مطلع البحث اليوم وفي البحث الماضي، قال وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة، قلنا الإمام وأربعة ظاهر هذا التعبير شرطية الجماعة، وشرطية الجماعة استدامة كشرطيتها ابتداء. أيضا قوله عليه السلام والاجتماع فريضة مع الإمام، هذا التعبير ظاهر أيضا في الشرطية استدامتان، حتى ينطبق عنوان الاجتماع مع الإمام إلى نهاية الصلاة. أيضا أوضح من ذلك ما جاء في صحيح عمر بن يزيد، إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، يعني فليصلوا من المبتدأ للنهاية وليس المقصود في البداية دون النهاية. إذن هذا واضح الدلالة في شرطية الاستدامة كشرطيتها في الابتداء. قد يقول أحدكم بأننا نلتزم بتبعيض الشرطية بلحاظ أجزاء الجمعة، فنقول بأن ما تقدم مختص بالأجزاء الأولى من صلاة الجمعة دون الأجزاء الأخيرة. يعني تعالوا نفرق كالتالي، تعالوا نفرق بين مطلع الصلاة وبين نهاية الصلاة، فشرطية الاستدامة في مطلع الصلاة، أما إلى نهاية الصلاة لما فيها دلالة النصوص في هذا المعنى. قلت هذا التفريق للبناء على تبعيض الشرطية في بعض دون بعض يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قرينة واضحة حتى يمكن الالتزام بها. الآن الرواية مطلقة، الجماعة صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهطين، الإمام وأربعة، لأن دال على شرطية الجماعة في جميع الأجزاء. البناء على دلالتها على الشرطية في بعض دون بعض يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى قرينة، ليس في المقام ما يدل. فإذا دعوة التبعيض للالتزام بجريان ذلك في البعض دون البعض أو في بعض الأجزاء دون البعض غير واضح. هذا ما يمكن الاستناد به أو الاستدلال به للقول الأول. أطلاقات النصوص الموجودة بأيدينا فإنها واضحة في شرطية الجماعة في تمام أجزاء صلاة الجمعة من البداية للنهاية كما لا يخفى. أما القول الثاني فيمكن الاستدلال له بالنصوص الكثيرة التي تضمنت أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. المستفاد من هذه النصوص عدم تقوم الجمعة بالجماعة، حيث أن صحة الجمعة ممن أدرك ركعة مع الجماعة دون على عدم شرطية الجماعة للجمعة إلا ابتداء وعدم شرطيتها استدامة. مثلا من النصوص ما رواه الحلبي، الرواية واردة في الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي، صفحة 345 نقرأ من المجلد السابع. طبعا محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، أي صلاة يقصد؟ يقصد صلاة الجمعة. فإذا يستفاد من ذلك أن شرطية الجماعة ليس بنحو الاستدامة لما قررت قبل قليل بأنه سيقوم بعد ذلك لإكمال الصلاة، وهذا معناته عدم وجود الجماعة. هذا واحد. إذن هذه دلالتها واضحة في صحة صلاة المأموم جمعة جماعة، مع أنه لم يتواجد طيلة الصلاة وسوف ينفرد في نهاية الصلاة، فالشرطية من باب الابتداء وليس من باب الاستدامة. أيضا عندنا من الروايات رواية الفاضل الواردة في نفس الباب في الحديث بلي حديث رقم 2 صفحة 345 نفس الباب. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتت فليصلي أربعة. نفس الكلام، أدرك ركعة. رواية ثالثة وهي معتبرة الحلبي حديث رقم 3 من نفس الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلي أربعة. وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة. إذا روايات من أدرك هذه واضح، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع، فهي الظهر أربع. أيضا عندنا معتبرة أبي بصير وأبي العباس فضل بن عبد الملك بإسناده شيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن قاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس فضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فإن فاتت فليصلي أربعة. نفس الكلام دلالة على المدعى واضح. النتيجة أنه يستفاد من هذه النصوص أن اعتبار صلاة الجماعة إنما هو شرط في الابتداء وليس شرطا في الاستدامة. إذا سلمنا بظهور النصوص السابقة التي ذكرتها قبل قليل في اشتراط صلاة الجماعة في الجمعة ابتداء واستدامة، سوف تحصل المعارضة حينئذ بين الطائفتين، بين ما دل على شرطية الجماعة ابتداء واستدامة وبين ما دل على كفاية الجماعة ابتداء، وعندها يحتاج الأمر إلى علاج. قال الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في التهذيب بأنه يمكن الجمع العرفي وعلاج المعارضة المتصورة في المقام من خلال حمل نصوص الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار الجماعة ابتداء واستدامة على الفضل والكمال، بمعنى الروايات التي تقول باعتبار الحضور في الجماعة في الخطبتين وفي الصلاة تامة وتنفي عدم الجمعة لمن لم يحضر، إنما تنفي الفضل والكمال. مثلا رواية ابن سينا التي تضمنت التصريح بأن الجمعة لا تكون إلا بإدراك الخطبتين فيستفاد شرطية الجماعة ابتداء واستدامة، طيب أقول يقول الشيخ هذه ناظرة إلى نفي الفضل والكمال، وعلى هذا يكفي إدراك ركعة لثبوت الجماعة الجمعة. مكرر شيخ الطوسي يقول الطائفة الأولى محمولة على الكمال والفاضل التي اعتبرت صلاة الجماعة في الجمعة من مبتدئها إلى منتهاها. إن شاء الله كلامي واضح. أقول هذا الجمع من الشيخ الطوسي جمع تبرعي، ما في عندنا ما يدل على أن الرواية ناظرة إلى نفي الفضل والكمال، بل ظاهر الرواية اعتبار الجماعة ابتداء واستدامة، ومع ثبوت هذا الظاهر لا مجال للالتزام بما ذكر عليه، لا بد من إيجاد معالجة أخرى. أقول الصحيح أن يقال بأن نصوص الطائفة الثانية التي دلت على كفاية الجماعة ابتداء حاكمة على نصوص الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار الجماعة ابتداء واستدامة، وذلك لأن لسان روايات من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة لسانها لسان تنزيل الركعة جماعة مع الإمام منزلة جماعة الركعتين معه، فلا تكون معارضة لما دل على شرطية الجماعة في الجمعة مطلقا بكل أجزائها حتى مع الخطبتين، وإنما تدل بلسانها الحاكم على أن من أدرك ركعة مع الإمام فكأنه أدرك معه الجمعة بكل أجزائها حتى الخطبتين، وبالتالي يترتب الأثار على هذا. توسع نسميها دي حكومة توسع 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 دائرة كفاية شرطية الجماعة لنقول سواء كانت الجماعة ابتداء واستدامة أم كانت الجماعة في حالة الابتداء فقط، فيلتزم بالكفاية. إذن النتيجة التي نصل لها لا معارضة، وإنما مقامنا مقام حكومة، وعلى هذا يترتب الأثر كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في مسألة اعتبار الجماعة في صلاة الجمعة، والكلام بعد ذلك فيما أفاده السيد الماتن يأتي، والحمد لله.